أشرف وشخاتم الأنبياء، بالصلاة على محمد وآل محمد. وبشرى في وجه سيد الأباطح أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه بميلاد شبهه الأعظم نور المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد. وبشرى نزفها بين يدي إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه طيب المجلس بذكر محمد وآل محمد. يا فارس الحجاز، يا ليث العراق، يا أبا الغيث أغثني، يا علي أدركني. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك يا من خلقت علي، وسبحانك يا من جمعت في علي تمام إسرارك، ولك الحمد أن هديتنا لمحبته ومودته، وأن عرفتنا أننا نجهل معرفته. والصلاة الكاملة التامة على حبيبنا وشفيع ذنوبنا ورجائنا في الدنيا والآخرة وملتجانا في اليوم العسير، خاتم الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة والوبيلة على أعدائهم وأعداء شيعتهم من الأولين والآخرين. هذه الليلة ليلة ولادة الحق، وليلة ولادة الهدى، وليلة ولادة الإيمان. وليلة ولادة الحجر والفجر، وليلة ولادة الإمامة والبصائر. يا أمي يا نقطة الباء التي باءت لها الكلمات واتلفت لها ألفاتها. هذه أبيات مقتبسة ومقتطفة من قصيدة عصماء في المضمون والإحساس للمرجع الديني الأعلى الفقيه الضليع الأصولي المحقق العلامة الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليه. قصيدة عصماء تصل أبياتها إلى 160 بيتا. هذه أبيات مقتطفة منها، يخاطب فيها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. يا نقطة الباء التي ضاعت لها الكلمات واختلفت لها ألفاظها. يا وحدة الحق التي ما إلها ثاني، ولكن ما انتهت كفراتها. يا وجهة الأحدية العليا التي بالأحمدية تستنير جهاتها. يا أبا الحسن أنتم مشيئته التي خلقت بها الأشياء بل ذرئت بها ذراتها وخزانة الأسرار بل خزانها وزجاجة الأنوار بل مشكاتها. يا نقطة الباء التي باءت لها الكلمات واختلفت لها ألفاظها. أنا من شربت هناك أول درها، أنا من شربت هناك أول درها كأسا سرى بسرائر نشواتها. فاليوم لا أصحو وإن ذهبت لي الأقوال أو شدت علي رماتها. فاليوم لا أصحو وإن ذهبت بي الأقوال أو شدت علي رماتها. أو هل ترى يصحو صريع مدامة، أو هل ترى يصحو صريع مدامة مما به إن عنفته صحاتها. أو هل يحول أخو الحجر عن رشده مما تؤنبه عليه غواتها؟ لا والله، يا نقطة الباء التي باءت لها الكلمات وتلفت لها ألفاظها. في هذه الليالي وفي هذه الليلة والتي تتوجه فيها القلوب والأنظار والمطامح إلى حيث الحضرة المقدسة لذات العلوية المطهرة، هناك في النجف الأشرف وحيث تتساقط قنابل الكفر وصواريخ أهل الشرك في جوار الأمير صلوات الله وسلامه عليه وعلى رؤوس أشياعه ومحبيه، في مثل هذه الليالي وفي مثل هذه الليلة وفي هذه المجالس التي تعقد لذكر آل رسول الله صلوات الله عليهم أجمعين، أفضل ما نريده من الحديث ما قاله أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ربما تأخر بكم المجلس، أتناول كلمة وجيزة ومختصرة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وأبين فضلة من معانيها. كلمة قصيرة لأمير المؤمنين يقول: لو أحبني جبل لتهافت. من الكلمات القصار التي رواها الشريف الرضي رضوان الله تعالى عليه فيما جمعه في نهج البلاغة الشريف: لو أحبني جبل لتهافت. قبل أن أشرح في بيانها متى قال أمير المؤمنين هذه الكلمة، لما رجع من التسليم وكان بصحبته سهل بن حنيف شقيق عثمان بن حنيف الذي كان واليا لأمير المؤمنين على البصرة، وهذا الكتاب المشهور المعروف الذي كتبه أمير المؤمنين مؤلفا لعثمان بن حنيف سهل بن حنيف هو شقيق عثمان. كان مع أمير المؤمنين في واقع الصفين وأي أعلام أسلم قلب الأمير في واقعة صفين وفي الذي جرى في صفين؟ وأي أعلام أذنت قلوب أصحابه صلوات الله وسلامه عليه؟ فسأل ابن كناس مال رجع إلى الكوفة وهو محمل بتلك الهموم والأعباء توفي رضوان الله تعالى. فلما وصل الخبر لسيد الأوصياء صلوات الله عليه قال هذه الكلمة: لو أحبني جبل لتهافت. لأن نقف وقفات قصيرة لبيان بعض المعاني الموجودة في هذه الكلمة العزيزة: لو أحبني جبل لتهافت. معنى تهافت في اللغة يعني تكسر وتصدع ثم تصافح. يقال للجبل تهافت إذا تصدع وتكسرت صخوره وأعجاره ثم يبدأ بالتساقط، يقال لهذا الجبل جبل متهافت. وهنا الأمير يقول: لو أحبني جبل لتهافت. يريد أن يشير بحسب المقام الذي قال فيه إلى الويلات والمصائب والمشاكل والابتلاءات الشديدة التي مرت على سهل بن حنان في ولائه لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وأدى ذلك إلى تهافته. المقصود هنا من التهافت تهافت البدن، وإلا ولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لا تؤدي إلى تهافت الروح ولا تؤدي إلى التهافت المعنوي، وإنما تؤدي إلى تهافت البدن، كما في الحادثة التي ذكرتها قبل قليل في قضية سهل بن حنيف، والتي قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه بخصوصها هذه الكلمة. هنا الإمام يقول: لو أحبني الجبل لتهافت. أي حب هذا؟ طبعا يقصد الحب الشديد، وإلا الحب الذي لا يبلغ الدرجة العالية ولا يبلغ الشدة العالية لا يبعث على التهافت، وإنما الحب الشديد الذي يبعث على التهافت. والحب الشديد إما أن يكون بسبب الجمال الخارق، جمال لا متناهي للمعشوق، وإما بسبب إخلاص العاشق. نسمع العشق العرفي، أن من يعشق امرأة أو يعشق شيئا، يعشق المال، يعشق العلم، أي شيء، يكون الحب شديدا إما إذا كان المعشوق جماله في غاية لا تتناهى، وإما أن يكون العاشق في غاية من الإخلاص في حبه. وبالنتيجة في حب علي هذان المعنيان موجودان، في علي غاية الكمال، في علي كمال الكمال في جميع مظاهره، في المظهر المعنوي، في المظهر المادي، في جميع المظاهر. غاية الكمالات في علي صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كان عاشق علي ينظر إلى هذه الجهة، إلى جهة الكمالات وإلى جهة الجمال الموجود في ذات علي، هو في غاية لا تتناهى، لا تصل العقول إليها. وأما الجهة الثانية الإخلاص فهو من لوازم حب علي، ومن لم يكن مخلصا لا يسمى محبا لعلي ابدا، لا يعطى هذا العلم. والمقصود من الاخلاص ان يكون القلب فارغا، ان يكون القلب محدودا لعلي صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك هذا الرجل الذي جاء لامير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال: يا امير المؤمنين، اني احبك واهوى فلان، يعني بفلان يهوى أبا بكر، يهوى عمر رضي الله عنه.
ان يطيعك واهواء فلان. ماذا قال له الامير؟ قال اما انك اعوى فاما ان تعمى واما ان تبصر. اما انك اعوى على عوار ليس فقط فلان مزداد، والا كل شيء يبعد عن علي، وهذا يسبب العوار في قلب علي صلوات الله وسلامه. اما انك اعوى اما ان تعمى. هذا الاشراك في الحب وعدم الاخلاص في المحبه اما ان يؤدي بك الى العمى لانه حجاب نقيض، واما ان تزيه فتبصر حينئذ، والا فانت اعوى. فالاخلاص من خصائص حب علي صلوات الله وسلامه. ولا يقال من لم يكن مخلصا في قلبه لعلي انه محب لعلي صلوات الله وسلامه. بالنتيجة خلاصة الكلام، ربما في وقت آخر إن شاء الله نتحدث عن معنى هذا الحديث، أما إنك أعوى، الحديث يحتاج إلى بيان، إحنا لسنا بصدد شرحه وإنما بصدد شرح هذه الفقرة، لو أحبني الجبل والتحاف. بالنتيجة أن الحب الشديد إما يكون بسبب كمال وجمال المعشوق الذي بلغ الغاية التي لا انتهاء لها، واما ان يكون بسبب اخلاص العاشق، وهذان المعنى يعني كما بينت بشكل اجمالي موجودان في قلب علي صلوات الله وسلامه. فاذا المقصود لو احبني جبلا لتهافت، احبني هذا الحب الشديد الذي ينظر فيه الى جمال علي صلوات الله وسلامه عليه، فينظر فيه الى جهة الاخلاص في قلب المحب لعلي صلوات الله عليه، بحيث لا يكون في قلب المحب لعلي لا يكون هناك شيء لا يرتبط بعلي صلوات الله وسلامه، ان يكون القلب فارغا لعلي وآل علي، ان يكون القلب محجوزا، ان يكون القلب مخلصا من كل شائبة ومن كل شيء لا يرتبط بعلي وآل علي صلوات الله عليه وسلم. وهذا الحب الذي يقول عنه أمير المؤمنين لو أحبني جبل لطهاها، هذا الحب الذي يكون للذات العلوية التي حوت الكمال وحوت الجمال. وأي جمال في ذات علي صلوات الله عليه وسلم، جمال علي وجمال رسول الله صلى الله عليه وسلم، جماله في المظهر خلقي وفي المظهر الخلقي وفي كل مظهر من مظاهره. الرواية الواردة عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه التي يرويها شيخنا الصدوق في علل الشرائع في كتابه علل الشرائع والأحكام، أن يوسف على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام لما جلس على تخت الحكم جاءت زليخة تلك المرأة التي أرادت أن تفتنه، ألقت به في السجن، وكانت قد كبر سنها أصبحت عجوز ذهبت محاسنها، أرادت أن تدخل على يوسف الواقع فيها تفصيل خلاصة الكلام هكذا المقام لا يفتح للتفصيل. خلاصة الكلام بعد أن دخلت عليه يوسف سألها لماذا فعلت كذا وكذا من أمرها، قالت حس وجهي، فقال لها فكيف لو رأيت نبيا في آخر الزمان اسمه محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو أحسن مني وجها وأحسن خلقا وأسقى يدا، إلى آخر الأوصاف التي وصف بها النبي يوسف نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فقالت له صدق، قال وكيف ذلك؟ كيف أني صدق؟ كيف أنك علمت أني صادق؟ قالت لأنك ما إن ذكرته وقع حبه في قلبي،
فوضح الله سبحانه وتعالى بتزوجه بزليخة وأعادها شابة كما مذكور في الروايات إلى شكلها الأول. على أي حال نحن ألفنا بصدد هذه الواقعة، لكن مورد الشاهد هنا أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان أحسن وجها من يوسف على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. فجمال رسول الله وجمال علي صلوات الله وسلامه عليه، هذه الذات العلوية التي حوت الجمال الإلهي في كل مظاهره، في مظاهره المادية وفي مظاهره المعنوية. ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فهو الذي يعرف عليا وغيره لا يعرف عليه، يعني لا يعرفك إلا الله عنه. لننظر في كلمات رسول الله، وكلمات رسول الله كثيرة جدا، لكن نحن ننظر في كلمات قصيرة جدا قالها في علي صلوات الله وسلامه عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله أنه ما أفرغ الله في صدر رسول الله من حرف من حروف العلم إلا وأمره الله أن يفرغ تلك الحروف في صدر علي صلوات الله وسلامه عليه. ما من حرف من حروف العلم الإلهي أفرغت في صدر رسول الله إلا وأمر رسول الله أن يفرغ تلك الحروف في صدر علي صلوات الله وسلامه عليه. يعني أن المعنى الموجود في رسول الله هو نفس المعنى الموجود في علي، معنى الإنسان في علمه ومعنى رسول الله في علمه، في محتوى رسول الله في علمه. ما من حرف من علم، وقيمة كل امرئ ما يحسن كما يقول امير المؤمنين، قيمة كل امرئ ما يحسن يعني ما يعلم، من جملة العلم، من جملة الاحسان هو العلم، معنى رسول الله هو العلم. فإذا كان كل حرف أفرغ في صدر رسول الله أمر من الباري أن يفرغه في صدر علي صلوات الله عليه، ونفسه في نهج البلاغة صلوات الله عليه وفي غير نهج البلاغة من الخطب والكلمات المرئية عنه يبين أنه كان شريكا لرسول الله في صناعه للوحي. عندما ينزل الوحي على رسول الله كان الأمير يسمع الوحي، يعني لم يكن الوحي نازلا على الأمة، لكنه كان سامعا للوحي، لأنه لم يكن محبوبا ذات علي هي ذات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ماذا يقول رسول الله؟ علي نور بصري. ورسول الله عندما يتكلم بهذه الكلمات لا على سبيل المجاز، كما تقول الأم مثلا لولدها أنت نور بصري، علي نور بصري. ولذلك يعني ان علي لا يمسح عن رسول الله، وان رسول الله مرتبط بعلي صلوات الله عليه. ولذلك في بعض كلماته يقول له يا علي انا لا استغني عنك لا في الدنيا ولا في الاخره، انا لا استغني عنك لا في الدنيا ولا في الاخره، انت تحيا معي اذا حييت، وأنت تحسى معي إذا قسيت، وأنت ترضى معي إذا رضيت، وأنت 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 الذي تدخل أهل الجنة في جنانهم، وأنت الذي تأخذ أهل النار وتدخلهم في نيرانهم، وأنت صاحب الشفاعة، وأنت صاحب الأعراف، وأنت المعرف، وأنت صاحب السلسبيل والكوثر، وأنت الصراط الطويل من ابتدى يا علي يا علي. ثم أنت الذي تغلق أبواب الجنان وتقول يا أهل الجنان خلود خلود، وأنت الذي تغلق أبواب النيران وتقول يا أهل النيران خلود خلود. ذات علي تلك الذات التي لا يستغني عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا علي أنت نور بصري. ثم ماذا يقول له في معنى أعمق من هذا؟ علي جلدة ما بين عينيه. وهذه الجلدة التي بين عيني الإنسان حتى الذي يفقد البصر لا يمكنه أن يستغني عنها. علي نور بصري
النور يحتاجه الإنسان الذي يصبح. لكن علي جلدة ما بين عينيه، جلدة ما بين عينيه، هذه الجلدة لو فتحت وجه الإنسان بتمام هي تصور. لا يبقى وجه في هذه المنطقة هي التي تنزل وجه الإنسان. علي جلدة ما بين عينيه، هذه الجلدة لو جلدت يتقبح الوجه. يعني علي هو زينة وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث آخر يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مني لمنزلة رأسي لي جسد. كان علي عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأي وقت هذا الذي نزلت عليه أسرار الله؟ كان علي رأس رسول الله، علي مني بمنزلة رأسي من جسدي. وهل يمكن ان ينفصل الرأس عن الجسد؟ اذا تصل الرأس عن الجسد يعني الموت. فالذي يفصل علي عن رسول الله انما يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي مني بمنزلة. وهذا الحديث أتدري من يرويه؟ في كتب أبناء العامة يرويه أبو بكر. هذا الحديث علي مني بمنزلة رأسي من جسدي موجود في كتب أبناء العامة وفي عدة مصادر. أنا رأيته من الكتب المعروفة لأبناء العامة يرويه أبو بكر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في حديث آخر ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين؟ يا علي أنت روح التي بين جنبيك. وهذا المعنى أعمى من المعنى الساسق، لأن الرأس إنما يرتبط بحياة البدن. إذا فصل الرأس عن البدن تبقى الروح، لكن هذا المعنى أعمى. يا علي أنت روح التي بين جنبيك، يعني أن حياة رسول الله بعلي صلوات الله وسلامه أنت روحي التي بين جنبيك. في حديث آخر يا علي أنت مني وأنا منك، لحمك لحمي ودمك دمي ومقامك مقامي وحربك حربي وسلمك سلمي، من والاك فقد والاني ومن عاداك فقد عاداني، أنت مني وأنا منك. إشارة إلى التمازج الشديد. وفي حديث آخر أعمى من كل تلك الأحاديث: يا علي أنت أنا وأنا أنت، يا علي أنت أنا وأنا أنت. فالذي يعشق عليا إنما يعشق جمال رسول الله صلى الله عليه وآله، ورسول الله آية الجمال الإلهي. ففي حب علي يوجد هذا المعنى، معنى جمال المعشوق في غاية لا تتنعها لا تنتهي. ويوجد معنى الإخلاص، أما أنك أعوى لا بد أن تفرغ قلبك لعلي صلوات الله وسلامه عليه. قلب الإنسان كهذه الكعبة التي كان تحوط بها الأصنام من كل جهة من جهاتها. فلما جاء علي صلوات الله عليه مولودا في ذلك المكان المقدس جاء ليطهرها، لأن الكعبة ضجت إلى داريها من تلك الأخباث والأرجاف التي وضعت فيها. فقلب الإنسان لا بد أن يطهر من كل تلك الأصنام بحب علي صلوات الله وسلامه عليه. لو أحب الجبل لتها. فهذا الحب الشديد إنما هو لهذه الذات، هذه الذات التي قال لها رسول الله: يا علي أنت أنا وأنا أنت. ورسول الله هو مخلوق الأوحد، المخلوق الأفرد الذي كان حبيبا لله. حبيب الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي هو نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي هو رأس حبيب الله، علي هو روح حبيب الله، علي هو ذات حبيب الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا المعنى واضح في هذه الأحاديث الشريفة، ولذلك كان رسول الله لا يستأنس إلا بعلي صلوات الله وسلامه عليه في كل حال من الأحوال. وأشد ما كان يحتاج رسول الله لعلي صلوات الله عليه في حال الأزمات والشدائد والحروب، كلما وقعت كربة المسلمين في حرب أو في سلم يلتفت في المجلس يمينا يسارا لا يرى علي، ماذا يقول؟ ادعوني فارس الحجاب، أين يفاتك عن وجه الكربة؟ فيؤتى بعلي صلوات الله عليه وسلم يا فارس الحجاب عن وجه أخيك رسول الله، اكشف الكربة. لو أحبني الجبل لتهاب، فهذا الحب الذي بينا قسطا من معناه هو الذي نشير إليه أمير المؤمنين في كلمته هذه. أما قوله جبل، الإمام صلوات الله هنا يسمى الجبل كناية عن الجسم القوي، عن الجسم المتين، عن الجسم الذي يتحمل أعباء الحياة الدنيوية ومشاكل الحياة الدنيوية. يعني لو أن الإنسان كان جسمه صلدا كصلادة الجبل وصلدا كصلادة صخوره كان محبا لعلي يتهافت ذلك الجسم، يتهافت ذلك البدن. لما يتهافت؟ لما يتهافت ذلك الجسم؟ قلت في اول حديثي التهافت ليس لروح الانسان، وانما روح الانسان تكبر بحب علي، تتعاظم بحب علي، ترتقي بحب علي، تتسامى بحب علي صلوات الله وسلامه عليه. التهافت في بدن الانسان، نعم يتهافت في بدن الانسان، لان الروح التي تحب عليا تكون عالية الهمم. لما تكون عالية الهمة؟ لأن الروح التي ترى في علي غاية الكمال وتخلص له الحب ترى في علي الحق وليس في غيره، والحق شيء ثقيل كما يقول أمير المؤمنين، يقول الحق إن الحق ثقيل مريض وإن الباطل خفيف وبيه. كلمة قصيرة، وواقعا هو نفس هذه الكلمة أيضا تحتاج على شرح، لكن بشكل إجمالي أشير إليها. إن الحق ثقيل مريض وإن الباطل خفيف وبيه. هذه الأوصاف ثقيل مريض خفيف وبيه، هذه أوصاف للطعام في أصلها في كلام العرب، يقال للطعام الذي يدخل إلى معدة الإنسان ويدخل على معدته على امعائه، يقال له ماذا؟ يقال له طعام ثقيل. وللطعام الذي يهضم بسرعه ولا يحس الانسان له خفه في داخله في داخل احشائه يقال له طعام خفيف. اما المريء يعني الشيء الذي يستمر، يعني الشيء الطيب، كلوه هنيئا مريئا يعني طيبا، تهنوا باكله استمتعوه استطيبوه. وأما الوديء يعني الذي يسبب الأمراض، قال مثلا هذه أرض وديئة، يعني أرض ينشأ فيها الوباء، وباء الأمراض يقدمها. الحق ثقيل البريء، الحق ثقيل، السلوك في طريق الحق صعب ليس أمرا سهلا، الحق ثقيل على الإنسان. والإنسان عندما يتعلق بعلي إنما يتعلق بحق الحق، فإذا تعلق بحق الحق يعني حمل شيئا ثقيلا لكنه مريض، عاقبته مريض. بداية الحق ثقيلة لكن عاقبة الحق مريئة، هذا الثقل يؤدي الى الزاد الطيب، يؤدي الى الرفاء، يؤدي الى اللذة الحقيقية. واما الباطل فهو خفيف، الباطل يبعد الانسان الدنيا وما فيها، الدنيا الجنبة الدنيوية التي تكون بعيدة عن اهل البيت، وكل الذين ابتعدوا عن اهل البيت يتمتعون في الدنيا يأكلون كما تأكل الأنعام، يتمتعون في الدنيا كما تنحر. لكن صحيح الآن تمتعهم خفيف، الباطل خفيف في أوله، لكنه وبيد في النهاية، وبيد يسبب الأمراض، وأخطر الأمراض هو الابتعاد عن البارئ سبحانه وتعالى. النتيجة نحن لا ندخل في شرح هذا الكلام، ونفس الحديث يحتاج إلى شرح مفصل، لكن قلنا أن الروح التي أحبت عليا أحبت الحق، والحق ثقيل، والحق مر كما يوصف في رواية أهل البيت، الحق ثقيل والحق مر، ويحتاج إلى صبر ومصابرة، ويحتاج إلى مصابرة في التمسك بالحق وفي تفريغ القلب لعلي صلوات الله وسلامه عليه. فهذه النفس التي تعلقت بالحق، امير المؤمنين يقول لا يؤمسنك الا الحق، في وصاياه للشيخ لا يؤمسنك الا الحق، ولا يوحشنك الا الباطل. وفي بعض كلماته صلوات الله وسلامه عليه يقول لا يحمل هذا العلم اي علم، العلم بعلي وآل علي، لا يحمل هذا العلم الا اهل البصر والصبر والعلم بمواضع الحق، لا يحمل هذا العلم الا اهل البصر والصبر والعلم بمواضع الحق. فالحق يحتاج الى صبر، والحق يحتاج الى مصابره. وبذلك تكون النفس الإنسانية، الروح الإنسانية التي أحبت عليا عالية الهمة، بهذا المعنى تكون عالية الهمة. فإذا كانت النفس الإنسانية عالية الهمة البدن لا يتحملها. لله جار المتنبي في بعض أبياته يقول واقعا هذا المعنى أيضا ورد في الرواية، يقول المتنبي وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. النفس إذا كانت عالية الهمة تتعب البدن، قطعا تتعب البدن. وتلك همة الحسين، وماذا جرى على بدن الحسين؟ وتلك همة أصحاب الحسين، وماذا جرى على أبدان أصحاب الحسين؟ الهمة العالية والنفس التي تكون همتها في الحق، نعم بدلها لا يتحملها. ولذلك لو أحبني الجبل لتهافت، يتهافت الجبل وتتهافت الأبدان إذا كانت النفوس عالية الهمة، أما إذا كانت النفوس دنيئة قطعا الأبدان تتحملها، وإنما الأبدان لا تتحمل النفوس التي تكون همتها عالية، همتها رفيعة، لوها يتعلق بالملأ الأعلى لا بالملأ الأسفل، جوهرها يرتبط بتلك العوالم المقدسة، يرتبط بعلي وآل علي صلوات الله عليه وسلم. هذه من جهة، وإن كانت هذه الجهة أيضا تحتاج إلى تأخير، لكن لا أريد أن أطيل المقام عليكم، فقط أشير إلى الجهة الثانية والبحث في عدة جهات. الجهة الثانية بدن المحب لعلي أيضا فيه خصائص تجعله أرض للتهافت، ولذلك حتى في زيارة أمير المؤمنين كنت ضعيفا في بدنك قويا في ذات الله. كان هذا المقطع يحتاج إلى أيضا تفصيل بيان معنى، يعني يحتمل على جملة من المعاني والمضامين. البدن محب لعلي صلوات الله عليه أيضا فيه خصائص تجعله أرض للتهافت، في جملة تلك الخصائص مثلا الذي أحب عليا تكون من نطفة طاهرة، من نطفة حلال ومحبة علي بهذا المعنى الشديد الذي بيناه لا تتمازج مع نقطة الحرام أبدا. طيب ربما نحن لا نذكر نقول أن كل ابن زنا في العرب يغضب عليه، هذا المعنى جمل في الرواية الموجود أنه ما من أحد يغضب عليه إلا وهو ابن زنا. على أي حال هذه المسألة أيضا خارج عن بحثنا عن العرب، لكن من يحب عليا حبا شديدا لابد ان يكون طاهرا، فنطفته طاهره، نطفته ولادته مطيبه، هذا هو الاول. ثم ان الائمه صلوات الله عليهم اجمعين، امير المؤمنين في الروايات وبنفسه قال ابن الزهراء عليها افضل الصلاه والسلام ان تتنازل عن حقوقها في الاخماس وفي كل شيء. اهل البيت بشكل عام أعطوا لشيعتهم الإجازة للتصرف بالأرض، الأرض وما عليها الإمام، وهذا البحث بحثناه في بعض دروس الزيارة الجامعة الشريفة لمن يحضر في هذه الدروس. الأرض وما عليها الإمام، والإمام هو الذي أعطى الإجازة لشيعته أن يتصرفوا في الأرض. فتصرفات الشيعة بالنحو العام للأغلب في الأرض تصريح إسلام، فأبدانهم في أصلها طيبة، وما نشأت عليه أبدانهم أيضا نشأت من مواد طيبة. نعم هناك جزء من المواد هذا راجع لنفس الإنسان، مسألة الحقوق الشرعية ومسألة حقوق الناس هذا راجع لنفس الإنسان، لا يعني أن تمام ما في بدن الشيء مطيب، لكن بالشكل الإجمالي في أصل بدنه هو طيب الأولاد، بالشكل الاجمالي بتمام نشوئه الأئمة اعطوا الإجازة بالتصرف في الارض، لكن بالشروط بحسب القوانين والقواعد الشرعية الموجودة في روايات اهل البيت. انا احنا لا نريد ان في هذا الامر، بالنتيجة هو هذا المقصود، ان بدن الشيعي في اصله طيب الولاء وفي نشوئه طيب النشوء طيب النماء. نعم يختلف به الحرام نتيجة التصرفات السيئة له، لكن بالجملة نشوءه طيب والبدن الطيب وكل شيء كل شيء. الآن لو تشتري قطعة قماش بيضاء ثوب الأبيض النظيف الصقيل ثوب أبيض نظيف أقل قذارة تبيض وتشربه، بينما إذا كان الثوب قذر مليء بالأوساخ حتى لو تأتي قدارة كبيرة تتعلق به لا تؤثر على شكله. شيء النظيف الآن الماء الصافي في تمام الصفاء، فقد مس من الأذى أو التراب يؤثر في صفاء الماء، وهذه مسألة طبيعية مسألة واضحة، فقد مس من الأذى في الماء الصافي يؤثر في نظيف الماء، وهكذا في كل شيء صافي، اقل نسبه من الشوائب تؤثر فيه، بينما الشيء المحظور الشيء المليء بالشوائب لا تؤثر فيه الاشياء الصغيره، ربما حتى الاشياء الكبيره لا تؤثر. فلذلك بدل الشيعي يكون عرضه لهذا الامر اذا ما اختلط به الحرام، وابدان الشيعه يختلط بها الحرام، فاذا اختلط بها الحرام الباري يريد ان يطهرها، ونفس البدن بما انه طيب اذا اختلط فيه الحرام يكون سبب لمفسدته، سبب لتهافته. ثم ان الباري سبحانه وتعالى يريد ان يطهره، ولذلك يبتليه بالامر. هذا الرجل الذي كان في مجلس النبي صلى الله عليه واله وكانوا يتحدثون عن الحمى وعن وجع الراس عن الصداع، وهذا الرجل يستغرب يقول انا لا اعرف حمى اصلا، لم ارى حمى في حياتي، لما رأى في حياته، لما قام قال لأصحابه رسول الله أتريدون أن تنظروا إلى رجل من أهل جهنم؟ قال لا انظروا إليه، وهذا الذي لم يكره الصداع لم تكف هذا من أهل جهنم، لأن الله سبحانه وتعالى ليس له فيه من حاجة، لو كانت له فيه من حاجة لأصابه البلاء. ولذلك زكاة بدل المؤمن، المؤمن الذي لا يصاب ببلاء في أكثر من مدة 40 يوم ليس دونه، الذي لا يمر عليه البلاء بلاء نفسي معنوي مادي كل ما إذا لم يمر عليه البلاء في 40 يوم فليصح إيمانه، ليس عندنا روايات كثيرة واضحة في هذا الأمر. نعم، ليس المقصود من البلاء المقدار الكبير. ولذلك بعض الأصحاب لما سمعوا النبي وهذا الحديث نقله الإمام الصادق صلوات الله عليه، فقالوا يا رسول الله ربما يمر علينا 40 يوم ولا نمر. قالوا وهذه الجراحة الصغيرة، هذه الصدمة في العار، هذه الأمور الصغيرة، هذا أيضا من البلاء، هذا سبب لإساءة بدن الإنسان.
فيزكى الإنسان بهذه الابتلاءات وبهذه الأمراض. بالنتيجة
أن البدن الذي يحمل روحا تحب عليا صلوات الله وسلامه عليه هو في نفسه توجد خصائص، خصائص من جهة طيبه، والطيب يتأثر بالخبائث تأثرا سريعا، ومن جهة أن الباري يزكيه فيزكيه بالابتلاء، والأمراض قطعا تضعف البدن الإنسان. فضلا عن ان الروح التي تكون عالية الهمة
البدن لا يتحملها ولا يتحمل شؤونات تلك الروح. فاذا النفوس كانت كبارا، اذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الاجسام. فلو احدني الجبل لتهافت، تقريبا هذه جملة مضامين موجودة في هذه الكلمة القصيرة، من كانت هناك وجوهات أخرى، مطالب أخرى، لكن قال من المجلس إن شاء الله إذا اتفقنا في مقام آخر وفي وقت آخر مناسب تبين بقية المطالب الأخرى التي تبين لنا قيمة حب علي صلوات الله وسلامه عليه، والتي تبين لنا أننا لا ننجو لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بحب علي صلوات الله وسلامه عليه، وأن الهدى تمام الهدى في حب علي وآل علي صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم أحينا على ولاية علي وآل علي، وأمتنا على ولاية علي وآل علي، واكتبنا في ديوان قدام علي وآل علي، واجعلنا من عبيد علي وآل علي، وارزقنا شفاعة علي وآل علي، ووفقنا لزيارة علي وآل علي في الدنيا من قريب ومن بعيد. أسألكم الدعاء جميعا.